بسم الله الرحمن الرحيم.
وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب.
الحمد لله رب العالمين الذي شرح صدور عباده المتقين للهدى والفقه في الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ند ولا معين، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين سيد الأولين والآخرين وخاتم الأنبياء والمرسلين، القائل من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. أما بعد، فلما كان الاشتغال بالعلم من أفضل الطاعات وأولى ما أنفقت فيه نفائس الأوقات، خصوصا علم الفقه العذب الزلال المتكفل ببيان الحرام من الحلال، كان من جميل المختصرات كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر آل سعدي رحمه الله تعالى رحمة لا تغادر ذنبا. وقد شرحه الشيخ الفاضل عدنان بن عبد القادر حفظه الله تعالى بشرح سماه مراح السائرين في منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين للشيخ السعدي، ففصل المسائل وجمع الأدلة وأقوال أهل العلم، فزاد فوائد الكتاب فوائد عديدة. وإليكم الجزء الثاني من هذا الشرح، وهو لكتابي الصلاة والجنائز.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أما من ناحية الصلاة، قال كتاب الصلاة، صلاة لغة تنقل هو الدعاء، والدعاء قد ينقسم قسمين: دعاء ذكر ودعاء مسألة. أما دعاء الذكر ودعاء الثناء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوة ذنوني إذ دعا بها وهو في بطن الحوت: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. هذا ذكر ولا مسألة يا جماعة؟ هذا ذكر يضم المسألة، ما فيه واضح المسألة، فهو ذكر. فالنوع الأول فصاه هو الدعاء، قال دعاء الذكر فهو الثناء. قد يكون دعاء مسألة، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدكم فليوجب، فإن كان مفطرا فليأكل، وإن كان صائما فليصلي، في رواية فليدعو، أي يدعو حق صاحب لصاحب الوليم إذا كان صائم. أما اصطلاحا قالوا هي أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم مع النية بشرائط مخصوصة، وهذا فيه كلام. يعني هل لو واحد إنسان ما كبر تكبيرة الإحرام، إنسان أخرس ما يصير يكبر تكبيرة الإحرام، هل صلاته هل ما تسمها هي صلاة؟ ذا قال بعضهم هي الأركان المعهودة المقصودة، لذلك بعضهم فعل الأحناف قال بأن هي الأركان المعهودة المقصودة المعروفة، معهودة اللي المعروف هو يقصدها ويقصد فعلها بنية. فلكن الصلاة معروفة، ما حاجة لتعريف، الصلاة هي معروفة ما حاجة للخلاف فيها. وتقدم طبعا، يقول الشيخ تقدم أن الطهارة من شروطها، طهارة من شروط الصلاة، تم توضيح هذا في أول درس طرح: إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم، لا يقبل صلاة من أحدث حتى، أو لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ، ولا يقبل الله صلاة بغير طهر. من شروطها قال دخول الوقت، الوقت حقيقة سبب لوجوب الصلاة، ودائما السبب ما يصح العمل إلا إذا توفر السبب، فلذلك هي سبب لوجوب الصلاة وشرط لصحة الصلاة أي لقبول الصلاة. وما حاجة حتى يقال من شرط، لا معروف السبب، ودائما شرط لصحة العمل وهو سبب لوجوب العمل أو لجواز العمل. من الدليل بأن الصلاة محددة بوقت؟ قال من شروطها دخول الوقت. ما الدليل بأن الصلاة محددة بوقت؟ من القرآن، ونحن نأخذ أغلب صلاة يدرك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، وبعد إن الصلاة كانت من كتاب موقوتة، قال موقوتة أي موقت، لها وقت محدد. وكذلك من السنة حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن وقت الصلاة، قال وقت صلاة الفجر من طلوع الفجر، أي الصادق. الآن لاحظوا يا جماعة الأوقات، خلنا نلاحظ الأوقات حتى تتضح لنا الأوقات. حديث مسلم عبد الله بن عمرو العاص، سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن وقت الصلاة، قال من طلوع الفجر ما لم يطلع قرن الشمس الأول، أي ما لم يبدأ ظهور الشمس، الحاجب الأول لها، أي الحدبة الأولى للشمس، إذا بدأت بالظهور خلاص الآن انتهى وقت الفجر. أما ما خرجت ما طلع الحاج ما طلع جزء من الشمس الآن كله وقت الفجر من طلوع الفجر إلى، وهذا بين النبي صلى الله عليه وسلم الوقت بداية الوقت ونهاية وقت الاستحباب والإباحة. ووقت صلاة الظهر إذا زالت الشمس عن بطن السماء، وكان الآن زالت الشمس أي بداية الزوال يعني ميلانها على المنتصف، هذا بداية إلى متى؟ قال وكان ظل الرجل كطوله، ظل شيء مثله، إن طولك 20 إن طولك متر ونص ظلك يصير متر ونص، الطبيعي إذا كانت الشمس فعلا منتصفه. فنهاية وقت الظهر إذا صار ظلك نفس طولك، وقت الآن نهاية وقت الإباحة ونهاية وقت الاستحباب، وهذا نهاية وقت الظهر، وقت الظهر وقت واحد، استحباب كله واحد الظهر. ووقت صلاة العصر قال ما لم تصف أي من نهاية، قال ما لم يحضر وقت العصر ظل شيء مثله، إذا وقت العصر بداية ظل شيء مثله ما لم تصفر الشمس، الآن وقت نهاية الاستحباب والإباحة عند اصفرار الشمس، ويسقط قرنها الأول، أي هذا عند اصفرار الشمس، هذا نهاية وقت الإباحة والاستحباب، لكن عندنا وقت راهة، عندنا وقت تحريم، لكن هذا وقت نهاية وقت الاستحباب والإباحة. ووقت صلاة المغرب إذا غابت الشمس ما لم يسقط ثور الشفق، أي الشفق، أي ما لم يسقط ثور الشفق أي الشفق الأحمر. يعني بهالحالة هذه الآن من بداية من غروب الشمس إلى نهاية وقت المغرب إلى بداية اللي هو وقت العشاء، وقت صلاة العشاء إلى نصف الليل، أي من نهاية المغرب الآن أدل إلى نصف الليل، هذا نهاية وقت الإباحة والاستحباب. هذا حديث رواه مسلم. وحديث كعب بن عباس يقول النبي صلى الله عليه وسلم أمني جبريل عليه السلام عند البيت مرتين، الآن متى عند البيت؟ أي بيت؟ كعبة، يعني بعهد المكي. أما فصلى الظهر في الأولى منهما حين كان فيء الشيء مثل الشراك، يعني شأن هذا عند بعد زوال الشمس على المنتصف، هذا بداية وقت الظهر، فنشوف وقت العصر، ثم صلى العصر حين كان كل شيء مثل ظله، هاي بداية وقت العصر ظل شيء مثله المغرب، ثم صلى المغرب حين وجبت الشمس وأفطر الصائم عند غروب الشهر وقت المغرب بداية، ثم صلى العشاء حين غاب الشفق، غاب الشفق الأحمر، هذا بداية وقت العشاء، ثم صلى الفجر حين برق الفجر أي الصادق وحرم الطعام على الصائم، هذا بداية وقت الفجر، هذا اليوم الأول. الآن وصلى المرة الثانية حين حديث، هذا حديث ابن عباس يبين وقت الاستحباب، قال صلى في المرة الثانية الظهر حين كان ظل كل شيء مثله لوقت العصر، أي وقت الظهر وقت واحد، استحباب هو وقت واحد من أول وقت وآخر كله وقت واحد، ثم صلى العصر حين صار ظل كل شيء مثله، هذا نهاية وقت الاستحباب، ظل شيء مثله، يبدأ العصر من ظل شيء مثله إلى ظل شيء مثله، ثم صلى المغرب لوقته الأول، هي وقت الاستحباب نفس أول، أول ما غابت الشمس صلى، هذا وقت الاستحباب. الآن الحديث هذا بين وقت الاستحباب، بين أول وقت وبين وقت الاستحباب، هذا اليوم الثاني وقت الاستحباب، ثم صلى العشاء حين ذهب ثلث الليل الأول، هي هذا بداية وقت الاستحباب إلى نهاية ذاك الحديث نصف الليل أي نهاية وقت الاستحباب، ثم صلى الصبح حين أسفرت الأرض، أي هذا يدل أن هذا كل وقت الاستحباب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر، قال هذا يدل بأن وقت الاستحباب ممتد من الغلس إلى الإسفار، إلى بداية الإسفار، هذا حين أسفرت الأرض، إذا هذا يدل الاستحباب كله ممتد إلى هذا الوقت. ثم التفت إلي جبريل فقال يا محمد هذا وقت الأنبياء من قبلك والوقت فيما بين هذين، هذا حديث رواه الترمذي. إذا الآن عرفنا وقت الظهر وقت واحد، وقت المغرب وقت الاستحباب عند غروب الشمس، ثم بعد ذلك وقت إباحة إلى غروب الشفق، وصلاة العشاء من أذان العشاء إلى ثلث الليل الأول وقت إباحة، ومن ثلث الليل الأول إلى منتصف الليل وقت الاستحباب، والفجر من ظهور الفجر إلى الإسفار هذا كله وقت الاستحباب، ومن الإسفار إلى عند طلوع الشمس هذا وقت إباحة، العصر من ظل شيء مثله ظل شيء مثله وقت الاستحباب، من ظل شيء مثله ما لم تصفر الشمس وقت إباحة، من اصفرار الشمس إلى غروب الشمس هذا وقت كراهة. فهذه هي أوقات الصلاة. قال بعد ذلك ويدرك الوقت بإدراك ركعة، إذا أدرك ركعة من الوقت قبل أن تغرب الشمس، أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس، أدرك صلاة العصر، أدرك ركعة كاملة، يعني قيام ركوع سجود أول، انتهى من السجود الثاني ثم غربت الشمس يعتبر أدرك الصلاة كأنه صلى العصر في وقته، صلى العشاء ركعة بعد ما انتهى من السجود طلع الفجر يعتبر أدرك الصلاة العشاء، يكمل ثلاث ركعات تبع الباقي، نفس الشيء مع الفجر أدرك ركعة قبل طلع الشمس، سجد سجود ثاني الفجر ثم طلعت الشمس، طلع حاجب الشمس يكمل، هاي صلاة الفجر خلاص هاي صلاة صحيحة يعتبر أدركها. لكن إذا ما أدرك جزء من إذا ما أدرك جزء من إذا أدرك جزء من ركعة ما أدرك الركعة أدرك الركوع ما أدرك السجدة قال لا ما أدرك لين يدركها ركعة كاملة ولا ما يعتبر أدرك الفجر. هذا الوضع الطبيعي من أدرك ركعة من الصلاة بعد أدرك الصلاة. إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البخاري ومسلم كذلك حديث البخاري من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح ومن أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. لكن ما أدرك ركعة ما يعتبر أدرك. قال ولا يحل تأخيرها ما يجوز أن يؤخر الصلاة عن وقته يعني صلى العصر المغرب هذا ما يجوز. ما الدليل؟ كما عرفت كتاب موقوتة مع الأدلة السابقة. النبي صلى الله عليه وسلم قال له جبريل الوقت ما بين هذين والنبي صلى الله عليه وسلم قال الرجل الوقت ما بين هذين مع خارجها ما يعتبر وقت للصلاة. قال ما من فاتته صلاة وجب عليه المبادرة إلى قضائه عدل ولا ولا يحل تأخيرها ولا يحل تأخيرها أو تأخير ولا يحل تأخيرها نعم ولا يحل أخذنا أو تأخير بعضها عن وقتها لعذر أو غيره. ما يجري أخر الصلاة عن وقتها. ما الدليل؟ ما يجري أخر الصلاة أخذنا إنزين حتى لعذر إنزين لغير عذر لعذر ما يجوز يأخرها لوقتها. هاي جماعة العذر يجوز يأخرها لوقتها ما يجوز لا غير النوم وغير الأصل يجوز يأخرها لعذر. الأصل ما يجوز يأخر الصلاة لعذر أبدا إلا لدليل بالنسبة له يعتبر عذر. هل عنده امتحان بالنسبة له عذر يقدم امتحان وما صلى العصر وغربت الشمس بالنسبة له عذر يقول هذا يعني بالنسبة لك كنت عذر لكن الحقيقة هو ما يعتبر عذر في الشر. فما يجوز يأخرها لعموم الأعذار المعروفة إلا لدليل لأن الأصل مثل ما عرفنا مؤقتة. وما يدل على هذا أكثر صلاة الخوف إن ما الله عجل أباحهم أن يأخذهم ما عندنا في الخوف وقت القتل والقتال ما يجوز تأخرها تصليها. وإن أجمع عمر الخطاب ما صلاها والنبي صلى الله عليه وسلم ما أمره بعد ذلك بقضائه ما عندنا معذور لكن ما أمره بقضائه. إذا خلاص خرج وقتها ما يجوز تصليها والعذر غير عذر بتصليها بعد وقتها ما يجوز. والنبي صلى الله عليه وسلم علقها فقط بالنوم والنسيان يعني بالذات فنأخذ العصر والعشاء والفجر ما يجوز تأخرها إلا في حال إلا في حالتين فقط النوم والنسيان. غير هذا جمع ما يجوز تجمع الفجر مع الظهر إلا النوم والنسيان. ما يجوز تجمع العصر مع المغرب إلا إذا كنت نائم أو ناس. ما يجوز تجمع العشاء مع الفجر إلا إذا كنت نائم أو ناس. إذا هل يجوز تجمع بين الظهر والعصر؟ قال نعم يجوز تجمع بين الظهر والعصر لدليل هم كاك الأصل ما يجوز لكن عندما أتى الدليل وهو قول الله عز وجل أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر هذا أوقات الأعذار اللي هو يجوز تجمع الظهر والعصر ودلوك الشمس الظهر لين الغروب يدلوك الشمس إلى غسق الليل وهذا المغرب والعشاء وقرآن الفجر هذا الفجر هذه أوقات الأعذار يجوز لي. لكن ما عرفنا العشاء والفجر والعصر ما يجوز تأخر عن الأوقات. لكن مثل الظهر والعصر يجوز تجمع نعم لدليل لعذر نعم يجوز تجمع لعذر المغرب والعشاء نعم لعذر يجوز. ما الدليل؟ حديث ابن عباس جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير خوف ولا سفر. سير ابن عباس قال هذا لا يحرج أمته. فإذا يعني ما يجوز تأخر أو تأخر بعض يعني وقتها لعذر أو غيره إلا إذا أخرها ليجمعها مع غيرها فإنه يجوز لعذر من سفر أو مطر أو مرض أو نحو إذا كان هناك حرج كما بين عبد الله ابن عباس. قول الأفضل تقديم الصلاة في أول وقتها إلا العشاء إذا لم يشق. الأفضل أن تصلي الصلاة في أول وقتها لكن الله عز وجل قال سابقوا إلى مغفرة من ربكم سارعوا إلى مغفرة من ربكم وإلا الظهر في شدة الحر. كذلك العشاء الأفضل أنك كل الصلوات الأفضل إلا العشاء فالأفضل تأخرها إلى ثلث الليل الأول الأفضل يعني وقت الاستحباب إلى منتصف الليل هذا وقت الاستحباب أما قبلها وقت إباحة. وطبعا نسأل بينكم صلاة العشاء من منتصف الليل إلى ظهور الفجر هذا وقت كراهة يكره أن تصلي العشاء فيها لكن يجوز تصلي العشاء. والظهر يجوز أن يأخر كراك يستحب له. قال وإلا الظهر في شدة الحر الأفضل له في وقت شدة الحر أنه يبرد يعني يأخر لين يبرد الجو شوي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة لأن شدة الحر من فيح جهنم. قال متفق عليه يأخرها شوي حتى يبرد الجو إذا كان شدة الحر تبقى أفضل. أما الآن كل مكيفات وكلها. ثم قال من فاتته الصلاة وجب عليه المبادرة إلى قضائها يجب عليه أن يبادر إلى قضاء الصلاة يجب على الفور. قال النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها وفقط في حالتين هذين في النوم والنسيان ويجب عليه أن يبادر. لو أخرها يعتبر آثم ما زالت تلزمه الصلاة. أما إذا أخرها بدون لا لنوم ولا نسيان ما يقضيها سواء كان معذور أو غير معذور ما يقضيها. مثل عمر الخطاب لما مات يم وما صلى وراح الوقت ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم يعيد الصلاة المستحاضة ما أمرها تعيد الصلاة سواء لعذر أو لغير عذر طاف الوقت من غير نوم ونسيان ما يعيد الصلاة. إذا كان معذور الله عز رافع عنه الإثم، يعني مو عارف ولا كذا، الله عز رافع عنه، وهذا كان معذور. إذا كان غير معذور يعتبر آثم لكن ما يعيد الصلاة. قال ثم بعد ذلك يقضيها مرتبا، قال الأفضل قضائها مرتبا. قال ما الدليل على وجوب الترتيب؟ قال ما في دليل أولا على وجوب الترتيب. قال النبي صلى الله عليه وسلم صلم في حادثة الخندق لما صلى العصر ودخل عليه المغرب قضاها مرتبا. قال نعم فعل النبي صلى الله عليه وسلم قضاها مرتبا، لكن أي دليل يجب أن يرتب؟ فعل النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على الوجوب، ودوام النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على الوجوب، فما في دليل على وجوب الترتيب. دقق في الحقيقة، يعني وجوب الترتيب ما الترتيب ما في دليل على الوجوب. لو أنت فرضا نسيت صلاة العصر والظهر والمغرب، هل يجب صلي الظهر ثم العصر؟ قال أبدا، يجوز صلي. لو فرضا أذن العشاء وما صليت المغرب، هل يجوز صلي العشاء عقبها تصلي المغرب؟ ويتحى الإمام تقام الصلاة، قال صلي مع العشاء بعدين صلي المغرب، ما يجوز. أتيت المسجد والإمام وتقام صلاة المغرب ما صليت العصر، صلي مع المغرب بعدين صلي العصر، ما أقيم الصلاة، يجوز تنتظر وتصلي مع المغرب بعدين تصلي العصر. إذا كان لحال تخشى أنك أثناء الصلاة وتقام صلاة المغرب فيجوز تنتظر، أما إذا حاسب أن في وقت الأصل يجب أن تصلي فعلى الفور صلي، فما فيه دليل يوجب الترتيب. ذاك هو قول الإمام الشافعي وطاووس والحسن ومحمد بن حسن وابو الثور وداود الظاهر والحزم عدل، فالترتيب ما فيه دليل على وجوبه. قال فإن نسي الترتيب أو جهله أو خاف فوت وقت الصلاة سقط الترتيب، يرى يجوز جواز سقوط الترتيب لعذر، وفي الحقيقة ما فيه دليل على وجوب الترتيب حتى يقال بأنه يسقط الترتيب لهذا، لكن يسقط الأفضلية نعم إذا كان هناك خوف أو كان هناك جهل أو صلاة أقيمت. قالوا من شروطها، أخذنا من شروط صلاة الطهارة، وأخذنا من شروط الصلاة المواقيت، أي شروط صحة صلاة دخول الوقت. طبعا كل سبب للجواز أو الوجوب يعتبر هو شرط للصحة. ثم ذكر بعد ذلك الآن هنا قالوا من شروطها ستر العورة بثوب مباح لا يصف البشرة. أما من ناحية العورة، ما معنى العورة لغة؟ قال العورة في اللغة من العور، قال والعور هو الخلل والنقصان والعيب في الشيء، وقيل هو من القبح كما قالوا كلمة عوراء أي كلمة قبيحة. أما الصلاح قالوا ما يحرم كشفه من الجسم سواء من الرجل أو المرأة، يحرم كشفه من الجسم سواء من الرجل أو المرأة هذا هو العورة. قيل وما يحرم النظر إليه كذلك، ربما يجوز كشفه لكن ما يجوز النظر إليه، كذلك ربما يسمى عورة في هذه الحالة. إذا سميت العورة عورة قيل لقبح ظهورها ولغض البصر عنها. قال ومن شروطها ستر العورة، هل ستر العورة شرط من شروط الصلاة؟ مانعه في الحقيقة، ظهور العورة مانع من صحة الصلاة، لكن مو أمر يجب أن يتوفر ظهور، لأن القضية قضية عورة ظهورها، فيجب أن تستجيب أن تجتنبها، فالأمر مطلوب الاجتناب هذا محظور، إذا كان محظور ما يسمى شرط وإنما يسمى مانع، لأنه يلزم من وجوده العدم، يلزم من ظهور العورة عدم الصلاة وعدم صحته، فإذا يعتبر ظهور العورة مانع من موانع صحة الصلاة، لكن يتجاوز أحيانا يقال بأن شرط من شروط الصلاة. اللي يدل على هذا يا جماعة، لو إنسان فرضا نسى أن يغطي العورة وصلى، أو بالخطأ ظهرت العورة، صلاته صحيحة أم باطلة؟ صلاته صحيحة، في الإنسان صائم وأكل أو شرب وهو صائم ناسي، صيامه صحيح. لو إنسان صلى بلا وضوء نسيانا، نسى يتوضأ ثم صلى، صح الصلاة أم يجب عليه أن يعيد الوضوء ويصلي؟ يجب عليه يعيد، ما تصح الصلاة، يجب عليه يتوضأ ويصلي. خطأ أن ترك الوضوء عليه يتوضأ ويصلي. بينما هذا الإنسان اللي ظهرت عورته أو نسى يغطي عورته للصلاة فصلاته صحيحة. لذلك يعني ما الدليل بأن لو ظهرت عورته خطأ ولا كذا صلاته صحيحة؟ ما رواه البخاري عمرو بن سلمة النبي صلى الله عليه وسلم جعل الصبي الحافظ بسورة البقرة إماما على قومه، قال ولم يكن له إلا ثوب واحد فكان يعقده على عنقه، فإذا سجد ربما تنكشف عورته، فكان يقول غطوا عنا سوأة إمامكم، فإذا ربما أحيانا تظهر هذه العورة. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البخاري، النبي صلى الله عليه وسلم أمر النساء يصلون جماعة مع الرجال ألا يرفعن رؤوسهن حتى يسوي الرجال جلوسا حتى ما يرون عورة الرجال. إذا ممكن أحيانا تظهر العورة خطأ، لو الإنسان فرضا ترك الوضوء خطأ صلاته صحيحة، صلاته صحيحة عليه يعيد، يتوضأ ويصلي. فلذلك ما هي شرط من شروط الصلاة، ولكن هي مانع من موانع، والمانع يختلف عن الشرط. الشرط يجب أن يتوفر، مانع يجب أن يترك. ما يجب أن يترك وقع في إنسان خطأ النسيان، مثل الصيام يأكل يشرب نسيان، مثل الحج يتطيب خطأ مشاكل يغسل الطيب، والصلاة يتكلم خطأ ماشي ناس يتكلم ماشي، لكن يمسك عن الكلام. فرق ما بين المحظور المانع أو المانع ما بين وما بين الشر. قال الشيخ: بثوب مباح. قال: من شروطها ستر العورة بثوب مباح، أي ما يستر عورته بثوب محرم. ثوب محرم مثل ماذا يا جماعة؟ مثل الحرير. والمحرم مثل ماذا كان؟ مثل ثوب مغصوب. الآن الحرير، الحرير طبعا هو محرم. ما الدليل لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البخاري حديث عمر بن الخطاب: من لبس ثوب حرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. وقال الخطاب كان في حديث البخاري: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير، وقال: ما يلبس الحرير من لا خلاق له في الآخرة، ما يلبس الحرير في الدنيا من لا خلاق له في الآخرة. وكذلك الإجماع على تحريم ثوب الحرير. زين، ثوب الحرير من قال ثوب الحرير؟ ثوب الحرير معناته كله حرير أو أغلبه حرير. لو كانت نسبة قليلة منه حرير قال جائز، وكان أقل من نصف قال جائز. ما الدليل؟ كما قال ابن عباس وحيث رواه ما أحد بسند صحيح، قال: إنما نهى عن الثوب المصمت حريرا، يعني ثوب المصمت حريرا هذا نهى عنه. ولذلك في الحديث: من لبس ثوب حرير، حديث عمر، ونفس حديث عمر: نهى عن لبس الحرير. عن لبس الحرير، حرير يعني أي جزء؟ قال: لا، ثوب الحرير. هذا العام يدخل في يخصص بالخاص ثوب الحرير. هذا متى يسمى ثوب حرير؟ لو فيه 1% حرير يسمى ثوب حرير؟ ما يسمى. لو فيه 10% حرير يسمى ثوب حرير؟ و90% قطن ما يسمى حرير. إنما حرير إذا كان 100% 70% إذا كان أغلب هذا يسمى حرير. فالغالب حكم الثوب حكم الغالب. فإذا غلب عليه حرير نعم هنا يسمى حرير. ذاك يقول ابن عباس: نهى ثوب المصمت. وإذاك عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في حديث البخاري قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم إلا هكذا إصبعين، وفي رواية بداوي 3 أو 4، يعني ها ماشي. لكن أهم شيء ما يكون الأغلبية، وهو قول وهو كذلك رأي عائشة رضي الله تعالى عنها، أعطت عبد الله بن الزبير في حديث مالك ثوب خز، هو أغلبه صوف لكن فيه أطراف حرير، فإذا كانت نسبة قليلة الأمر جائز. وهو قول يعني الراجع في مثل الإمام أحمد، وكذلك قول الشافعي، وقول كذلك الأحناف، أما المالكية يرون الكراهة. عموما من ناحية الحرير يرون الكراهة حتى في الحرير، لكن قول الجمهور علماء جواز إذا كان منسوج بالحرير وغير، لكن أغلبه غير حرير. لكن أغلبه غير حرير أمر جائز، يعني 40% حرير 60% قطن صوف ماشي، لكن ما يكون 50% فأكثر، يعني 50% أصبح الآن متأرجح، متق الشبهات فاستبرأ لدينه وحرمه. هل أتى هل الآن الحرير يا جماعة؟ أما المغصوب، ما الدليل على تحريم ثوب المغصوب؟ بالإجماع ثوب المغصوب محرم، ثوب المغصوب بالإجماع محرم. لكن القضية الآن، هل يجوز، هل لو صلى بثوب حرير أو صلى بثوب مغصوب ثوب محرم، هل صلاته صحيحة أم صلاته باطلة؟ قال: إذا لم تستر العورة، العورة إذا لم تستر إلا بالثوب المحرم، بحيث لو زلت الثوب المحرم ظهرت العورة، قالوا الصلاة باطلة. لأنت دفعت المانع بمحرم، والعنده شرط قال حققت الشرط بمحرم، فما الاعتبار؟ المحرم ما كان له اعتبار، المحرم فاسد. الفاسد أي ما يحقق غرضه. لو إنسان تزوج امرأة وأمهرها كرتون خمر، ما الاعتبار؟ ما كان الكرتون موجود، ما كان أمهرها كرتون خمر، ما الاعتبار أبدا. هذا محرم ما الاعتبار. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الميتة، إذا هذه الميتة ما لها اعتبار، ما كأنها بيعت، فإذا المحرم فاسد. فلو إنسان فرضا ما صلى إلا بثوب حرير ومصمت يعني سميك ولونه ما تظهر العورة من ورائه، لو فرضا هو يصلي أزلنا منه الثوب الحرير، تظهر عورته وما عنده ملابس إلا ثوب حرير، تظهر عورته ولا ما تظهر؟ صلاته باطلة ولا صحيحة؟ صلاته باطلة. إذا ها صلاته باطلة. لو جمع إنسان ثوب حرير وثوب قطن، يعني لبس ثوب حرير كامل والفوق بشت، كم بشت؟ بشت ظاهر، ثوب حرير من بشت صدر والأسفل ظاهر بشت من الأمام الآن. لو أزلنا ثوب الحرير الآن وهو لابس بشت، تظهر العورة ما تظهر؟ البشت من فوق تظهر ما تظهر؟ ما يكون مسكر البشت، تظهر العورة، تظهر العورة، إذن الصلاة باطلة. لو لبس ملابس داخلية من قطن وهي تستاتر العورة، وملابس خارجية من حرير. صارت باطلة ولا صحيحة؟ ليه؟ لأن لو أزلنا الحرير العورة مستورة، فإذا صارت صحيحة. نفس الشيء الثوب المغصوب. وإلى هذا مال الشيخ الإسلام بن تيمية، وإلى هذا كذلك قول الإمام أحمد، ويفهم هذا كاك من قول الزركشي في الأحمد. شاهد من هذا، هل الآن ناحية ما الدليل على وجوب ستر العورة؟ ما الدليل على وجوب ستر العورة؟ مصلحين ستر العورة ويجب ستر العورة، ما الدليل؟ يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. قال فإن يطوف البيت عرى فأمروا بذلك. في حديث ثاني قال لا يطوف البيت عريان. قال عريان ما يجوز أن... نعم صحيح، لكن بعد ذلك ما هو بالضبط حدود العورة؟ سيأتي بعد ذلك. كذلك اللي يدل على هذا، هم فيه دليل يا جماعة آخر؟ نعم، قطوا استصاحبكم. نعم استروا، قال يعني ما يدل على الوجوب. هذا مو قول النبي صلى الله عليه وسلم، إنما قول المصلين صاحبكم. وهذا هذا قول المأمومين، مو قول النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم أقل من غطوا، ما في معنى غطوا، لهم لا استحباب يا جماعة. حتى ما يروا عورة الرجال. ما الدليل على وجوب ستر العورة؟ مو عموما للصلاة. قال الحق كذلك حديث الطبراني راح ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم قال يا جماعة هذا مشهور، حسيت العورة كان أمر مشهور ما فيه دليل أبدا. إجماع إجماع. قل ابن عبد البر نعتبر نعم إيه. قال هذا على وجوب ستر العورة خارج الصلاة، فداخل الصلاة من باب أول. كأكبر مثل ما سمعنا خذوا زينتكم، كذلك لا يطوف بيت عريان، كان الطواف ما يجوز عريان، فكيف الصلاة؟ الصلاة أشد من الطواف. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الأوصاف بن عمر، النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم فليلبس ثوبيه فإن الله أحق أن يتزين به. كذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم في ثوب واحد فليجعل على عاتقيه شيء. كهذا دل على وجوب أن يغطي الإنسان يعني أجزاء من جسده. ما المقصود بستر العورة؟ طبعا قبل نأتي إلى تقسيمة العورة، ما المقصود بستر العورة؟ هل هو ما المقصود يا جماعة بستر العورة؟ يعني مثلا نفترض العورة الفخذ، ما المقصود بستر العورة ستر الفخذ؟ تغطية ماذا؟ يغطي في شنو؟ أخذت لي ثوب شفاف، شلون عطني؟ قالوا بحيث ما يصف البشرة، ما يظهر لون البشرة من وراء الثوب. فإذا كان يظهر لون البشرة من وراء الثوب لا ما يعتبر ستر. قالوا هذا للاتفاق إن ما يظهر لون البشرة. داخل واحد صلى بثوب من جام، يقول ثوب من جام ثوب خفيف مرة واحدة، هل قال لا صلاة ما تصح؟ قال لو صلى في الماء هل تصح؟ قال لا، إذا كان الماء من رآه نظر إلى نظر عبثة ما تصح، إلا إذا كان هناك خضرة موجودة حيث غطي. شاهدنا هذه نكت يعني تطرح. قال كذلك هم ستر العورة وستر حجم العورة، أي تفصيلها الكامل. كل عورة ما تفصل تفصيل كامل، لكن فصلت العورة تفصيل كامل واحدة بستريتش وصل، بحيث عورة ظاهرة الفخذين والسوأتين ظاهرة كأنه ما كأنه لابس شيء. بعض العلماء يرى هذه الصلاة باطلة ما لها اعتبار، وإن كان جمهور العلماء صحتها عدل، ولكن بعض العلماء قالوا بأن هذه باطلة، لأن أولا هي يعني النبي صلى الله عليه وسلم في روايناها عن السراويل، طبعا لا السراويل إلا يكون ظاهر عليه كتفين. قال لك حديث إمام أحمد عن أسامة أنه يقول كساني رسول الله صلى الله عليه وسلم قبطية كثيفة مما أهداها له دحية الكلب، فكسوتها امرأتي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم له لأسامة ما لك لا تلبس القبطية؟ قلت كسوتها امرأتي. قال مرها فلتجعل تحتها غلالة فإني أخاف أن تصف حجم عظامها. يعني ظاهر النوع اللي تمسك شوي، خاف المرأة يعني تمسك شوية تجسد يدها تجسد، ومطلوب تغطي مثل هذه الأجزاء. كذلك روى الإمام مسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال صنفان من أمتي لم أرهما بعد، نساء كاسيات عاريات. قال بعضهم كاسيات عاريات إلى بسات، ولكن مفصلات تفصل جسدها وتفصل أعضائها. وشبع الحين وجه التوجيهات منها، قال هذا التوجيه داخل فيه تفصيلها داخل في عاريات تعتبر عارية، وإن كانت قد لبست ولكن مفصلة تعتبر عارية. وكان قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الإمام أحمد سيكون في آخر أمتي رجال كأشباه الرجال، مهم رجال هم كأشباه الرجال، نساؤهم كاسيات عاريات. قال فلعنوهن فإنهن ملعونات. فقال إذن هو مطلوب ستر البشرة لون البشرة. ثم بعد ذلك قال بعض العلماء بأنه كذلك ما يصف حجم ما يصف حجم العضو بحيث يعني مو هو جزء من العضو لا وصف حجم جزء من العضو. هذا شيء واقع كل واحد يقع فيه أثناء الركوع أثناء السجود أحيانا يصف جزء من الأعضاء, لكن حيث العورة كلها تكون كاملة واضحة كل العورة فهنا هذا يدخل فيه لأن ذاك يجوز فيه للحرج. الآن قال والعورة ثلاثة أنواع, العورة ثلاثة أنواع. قال مغلظة وهي عورة المرأة الحرة البالغة فإن جميع بدنها عورة في الصلاة إلا وجهها. قال العورة المغلظة وهي عورة المرأة الحرة البالغة, مرأة الحر عورة المرأة الحرة البالغة. الآن يعني مرأة ثم تكون حرة ثم تكون بالغة, إذا توفر فيها شروط ثلاثة ما تكون أمة ولا تكون صغيرة قبل البلوغ, لا إذا كانت مرأة حرة بالغة ما هي رجل, مرأة حرة بالغة هنا يقول جميع بدنها عورة في الصلاة إلا وجهها. أولا قال الوجه فإنه ليس بعورة في الصلاة, ما الدليل العورة الوجه ليس بعورة في الصلاة؟ أسماء فيها ضعف فيها ضعف أسماء حديث لا صلاة الذي خمار طاهم فيه ضعف حديث قال الأصح هو مرسل. هذا رجح الدارقطني رجح بأنه مرسل وهكذا راه شعبة الأصح فيه الإرسال. قال قول الله عز وجل أصل نأخذ عموم المرأة, قال الله عز وجل ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. قال ابن عباس وجه الكفين, وقال ابن عمر وجه الكفان, وقال عائشة وجه الكفان كان في رواية أبي شيبة. ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها, قال وجه الكفان. إذا كان وجه الكفان هذا مو عورة في إبداءه, فإذا ما الدليل على وجوب تغطيته في الصلاة؟ إذا كان خالصا ليس بعورة فالأصل ما ليس بعورة مو عورة في الصلاة حتى يأتي الدليل. فأين الدليل على وجوب تغطية الوجه للمرأة في الصلاة؟ ما في دليل, وما تقول يجب أن يغطي حتى تأتي بالدليل. ما الدليل على وجوب تغطية اليدين في الصلاة؟ ما في دليل. إذا الأصل بهذه الآية الدل كما فسر ابن عمر وابن عباس وعائشة رضي الله تعالى عنها, عائشة هي أبخص الناس بالنساء, قالت الوجه والكفان إذن يدل على أن وجه والكفان خارج الصلاة ليس بعورة. وهذا على هذا جمهور العلماء قال أبو حنيفة ومالك والشافعي ورواية عن الإمام أحمد بين الوجه مرأة مهو شاهد هذا الآن في الصلاة إذن العورة إذن الوجه في الصلاة ليس بعورة واليدان كذلك ليس بعورة. وهذا كذلك هم مشهور رأي الإمام أحمد بأن اليدين في الصلاة ليس بعورة, اليدين أقصد الكفان في الصلاة. الآن إذن في الصلاة وجه المرأة ليس بعورة والكفان كذلك مهم عورة في الصلاة. قال هل ناحية المرأة الحرة البالغة, سيأتي التفصيل بعد ذلك. هل المرأة الحرة البالغة, مرأة حرة بالغة ثلاث شروط, الأمة سيأتي ذكرها والصغيرة سيأتي ذكرها. قال ومخففة الآن هنا وهي عورة, وهي عورة ابن سبع سنين إلى عشر فإنها الفرجان. يعني عورة لعمره سبع سنين لعشر سنوات عورته الفرجان, يعني كأن قبل سبع سنين ما لا عور أبدا, من سبع إلى عشر عورته الفرجان, وما ذكر ما بعد العشر إلى البلوغ. أول من ناحية الصلاة الأصل من ما الدليل بأن ابن سبع سنين إلى عشر عورته الفرجان؟ ما الدليل يا جماعة؟ ما في دليل. إذن واحد من أول ما يولد إلى قبل أن يبلغ بيوم له ظهر هكذا ما في شيء ينظر إليه الإنسان, إلى قبل البلوغ بيوم واحد بساعة واحدة لو نظرت إليه النهار صعدت النظر له ما في شيء, لو صلى هكذا ما في شيء. ما هي عورة؟ ما الدليل بأنها عورة؟ ابن سبع سنين إلى عشر الفرجان, يقول ما من سبع إلى عشر فرجان عمره سبع سنوات إلى عشر, فإذا ما كانت عورة يعني لو فرضا أين الدليل يا جماعة بأن الفرجان عورة؟ لا, وغير الفرجان يعني وغير الفرجين ما الدليل بأنها عورة؟ قبله غير عشر إلى عشر سنوات. قال أول لاحظنا يا جماعة من ناحية الصلاة, من ناحية الصلاة قال الله عز وجل خذوا زينتكم عند كل مسجد. ما المقصود عند كل مسجد؟ عند كل موضع, ومسجد أي وقت السجود أي وقت الصلاة أي حين الصلاة. فهذا يدل بأن الصلاة مطلوبة بهذه الطريقة في وجود الزينة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يطوف البيت عريان, لا يطوف الله نهي، والنهي يقتضي التحريم، والتحريم يقتضي الفساد. معنى هذا من طاف البيت عريان طوافه فاسد باطل. الصلاة أشد من الطواف. عجيب يا جماعة، لو صلى عريان صلى عريان صلاته باطلة، سواء كان صغير أو كبير. الصلاة واضحة، خليها شروط الصلاة، صغير ولا كبير لازم توفر، مثل الحج أركان له، الوقوف بعرفة إلى آخره. صغير ما حضر عرفة حجه صحيح، حج ما على إثم، صحيح ما على إثم، لكن ما يعتبر له حج. صغير صلى عريان مو آثم، لكن ما تعتبر له صلاة، مو آثم على، لكن ما يعتبر له صلاة. لا يطوف بيت عريان، هذا كان طواف البيت ما يجوز عريان، سواء صغير ولا كبير طوافه باطل، فكيف الصلاة من باب أولى؟ ثم قال كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما بين السرة والركبة عورة. والله ما نحن صح الشيخ الألباني، ما بين السرة والركبة هذا عورة. بغض النظر ما قال النبي صلى الله عليه وسلم الكبير والمرأة والرجل والصغير والحرة والبالغة، هذا الكل ما بين السرة إلى الركبة عورة. إن كان هناك شيء زائد يأتي بدليل آخر. فإذا في حق الصغير هذا يعتبر عورة للصغير، هو مو آثم لكن يعتبر عورة للصغير، فما غطى عورته. إذا المانع وجد في صلاة إذا ما تعتبر هذه الصلاة. كذلك من ناحية ما بين السرة إلى الركبة، هذا بغض النظر، ما أنه مميز يستطيع يصلي، أما ما إنسان ما يميز، طفل ما يميز لا صلاة غير صلاة، ما لا صلاة، صلاة ما لها اعتبار. لكن مثلا يميز الصلاة إذا من السرة إلى الركبة، من السرة إلى الركبة هي عورة، ومثل ما عرفنا يجب تغطية العورة للصلاة. ثم العاتقين، قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث البخاري قال: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه شيء. لا الناهية، يعني ما يجوز، محرم، والتحريم يقتضي الفساد، يعني صلاة فاسدة. ها في حال استطاعة تعتبر صلاة فاسدة. فإذا هذه الأدلة حق الرجال حق الصغار كله، لكن الصغير مو آثم، لو صلى بالعالم مو آثم، صلاة ما تقبل، لكن الكبير يعتبر آثم. وكذلك الحديث الفخذ العورة، عموم الحديث الفخذ العورة له عدة طرق، حديث جرهد وابن عباس وحديث عبد الله بن جحش وحديث علي وابن مسعود، مجموع الطرق. قال الشيخ بأن مجموع الطرق صح يعتبر صحيح. الآن هذا من ناحية داخل الصلاة. فإذا بالنسبة للطفل بغض النظر من التمييز، من أول ما يبدأ يميز الصلاة، عمره 5 سنوات يستطيع يميز الصلاة، مو شرط 7 سنوات، يمكن 5 سنوات يستطيع يصلي يفهم الصلاة ويميز. فهنا بالحالة هذه يجب أن يغطي ما بين السرة إلى الركبة، ويغطي كذلك عاتقيه، لأن هذا عموم لكل الصلاة. أما خارج الصلاة ما هي العورة بالنسبة للصغير؟ قال أولا من ناحية خارج الصلاة الصغير غير مكلف. يعني لو تعرى الصغير من أول ما ولد، من أول ما يولد إلى قبل بلوغ بيوم ما على إثم، مو آثم. لكن الآن بالنسبة للناظر اللي ينظر له، فبالنسبة للناظر تعتبر عورة. ما هي العورة؟ قال الأصل بأن النظر للصغير المولود من ولد من أول يوم إلى قبل البلوغ كله عورة. يعني كل عورة، كل هذا عورة، يعني إذا كان ما بين السرة إلى الركبة هذا يعتبر عورة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بين السرة إلى الركبة عورة. عام، صغير، كبير، مولود، أول يوم ولد، أول ساعة ولد إلى البلوغ كله يعتبر عورة، إلا ما كان فيه الحرج كأمه تغسله أو مربيته تغسله أو أبوه كذلك نفس الشيء يقوم مثل عملية. قال ما فيه حال من باب رفع الحرج ومن باب الضرورة. ويقول الحسن القطان: هذا محل الضرورة ولا عن فيه خلاف. أما الأجنبي هذا كان أمه وأبوه والمربي أو كذا، لكن الأجنبي واحد أجنبي، يعني أجنبي لا أمه ولا أبوه، يعني مثلا نفترض أخوه ولا عمه ولا خاله ولا صديق أبوه ولا كذا، أبدا يعتبر عورة، إلا ما كان فيه حرج، إذا كان فيه نوع من الحرج هذا أمر آخر. أما تلبس الولد شيء شورت وتطلع على ما يصح، وهو مو آثم الولد، لكن نظر إلى فخذه في حال لا. ما الدليل؟ عرفنا يا جماعة ما بين السر والركبة عورة. فإذا كانت عورة ما يجوز، يجب عليك تغض البصر. قال الله عز وجل: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. يغضوا من أبصارهم عن ماذا؟ عن العورة. ما أنه هو عورة إذا تغض بصرك من العورة. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصار، حتى النساء إذا يغضضن أبصارهم من ماذا؟ من العورة. قال: وإذا حرم على الرجل أن ينظر إلى فخذ الرجل. الرجل ما يجي ينظر إلى فخذ الرجل، مو فخذ نفسه، فخذ رجل آخر. ما يجي ينظر إلى فخذ رجل آخر، لما؟ هو رجل رجل، قال فخذ عورة، والرجل رجل، يعني ما فيه شهوة. من رجل لرجل وين فيه شهوة؟ وفيه شعر وفيه كذا، وين يصير؟ كيف إذا كان هذا كما ينظر رجل للرجل ما يصح يعتبر عورة؟ فكيف إذا كان صغير؟ إذا كان ها ذريعة الوقوع في المحظور في حق الرجال فكيف في حق الصغار؟ فمن باب أولى أنه يحرم أو يحرم النظر إلى فخذ الصغير وإلى عورة الصغير. طبعا هذا عموما هذا ملخص الكلام في مثل هذه المسألة. وبهذا قال بعض الشافعي وقال الغزالي كذلك بحسب القطان إلى آخر. إذا ما يجوز النظر إلى عورة الصغير اللي ما بين السرة إلى الركبة، ما يجوز النظر إليه إلا مواضع الحاجة كأمه مربيته أبوه للحاجة إلى آخره. لكن تلقى الصغيرة هكذا أمام الناس ولا تلبسه شورتات ولا كذا ولا سواء كان ذكر ولا أنثى هو صغير، لا ما في حاجة أبدا، هو ما عليه إثم لكن أنت عليك إثم وما يجوز أن تنظر إليه. أنت اللي تساهم في مثل هذه المسألة، تساهم إلى ينظر الناس إلى مثل هذه العورة. قالوا متوسط وعورة مغلظة وعورة مخففة عدل، هذه عورة المرأة عورة نعم مغلظة عورة المرأة وعورة عورة مخففة. قال ومتوسطة وهي عورة من عداهم من السرة إلى الركبة. الآن من بقي إذا ذكر من ناحية الأطفال وذكر من ناحية المرأة الحرة البالغة؟ بقيت ماذا؟ المرأة خلصنا غير البالغة، مرأة الآن الأمة عدل والرجال زين نعم غير بقى خلصنا كما بين من الصغر إلى قبل البلوغ عرفنا، لكن الآن بقيت المرأة الأمة وكذلك بقي الرجال. أما الرجال بالغين فعورة الرجال في حق ما بين السرة إلى الركبة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أسفل من سرتي إلى ركبته من عورته. هذا حديث رواه الإمام أحمد، لو ما بين السرة إلى ركبة عورة لفظ واحد هذا اللفظ، ما أسفل من سرتي إلى ركبته قال من عورته. هذا صح الشيخ في الإرواء، لكن السرة والركبة مهم من العورة. ما الدليل؟ ولكن النبي صلى الله عليه وسلم نعم عندنا حديث البخاري حديث الدرداء لما بكر ذات حصل بينه وبين عمر شيء مشاهدة، أتى النبي صلى الله عليه وسلم قد كشف عن ركبتيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أن صاحبكم هذا فقد غامر. والسرة ما الدليل بأن ليست من العورة؟ حديث حمزة عندما كان الخمر جائز وكان مخمور فبقر بطن الإبل أو الشارفين، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعاتب على مثل هذا أو بكلمة في الموضوع هذا، فأخذ ينظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخذ ينظر إلى سرته، واضح أن السرة كانت ظاهرة. فالشاهد من هذا إذن السرة مهي من العورة، الركبة ليست من العورة. من هذا من ناحية خارج الصلاة، من ناحية داخل الصلاة هم نفس الشيء. وزيادة على هذا تغطية العاتقين لحديث البخاري، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه شيء. وكان طبعا فخذ عورة لعدة طرق، يمكن حديث جرهد ومحمد بن دام جعش بن عباس عين طالب مسعود، فعلا يعني مجموعة الطرق يتقوى إلى هذا كالنمان بن حسن أبو الحسن القطان إلى انتهاء المسألة. أما عورة الأمة، عورة الأمة خارج الصلاة ما هي عورتها؟ بعض من سر الركبة، قال بعض ما رأيكم ها نفس الحرة. ما الدليل؟ نفس الأدلة، قل المؤمنات يغضضن ولا يبدين زينته مؤمنة ولا مهم مؤمنة، يعني مسلمة ولا مهم مسلمة، مسلمة يجب أن تغطيها. ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، قالت عائشة وجهه كفان، وابن عمر قال وجهه كفان، بس قال وجهه كفان، وقال الله عز وجل يا أيها النبي، قال بعضهم لا تتمت الآية أو ما ملكت أيمان أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن، لو كانت أمة لما دخل في هذه الآية، ما ملكت أمة تملك أمة، قال الآية الأخرى الآن، قبل الغالب فيه إماء وفيه غير إماء، لكن هم الآية الأخرى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، والجبار هذا يغطي الرأس. فإذا هذا يدل أن الحرة كالأمة بوجوب التغطية، بهذا قال عطاء والحسن البصري وابن حزم، وبهذا قال كذلك بعض الشافعية في هذا. أما النظر إليها فكذلك فهم هذا كذلك ما يجوز النظر إليها، يعني تعتبر هذه عورة، هذه خارج الصلاة. وفي الصلاة نفس الأمر. أما إذا أقبل الله صلاة مثل ما عرفت يا جماعة، طبعا هو قول الإمام أحمد وإمام مالك بن سيرة والحسن البصري يجب أن تغطي في الصلاة كما تغطي الحرة في الصلاة، هذا قول الإمام أحمد في مسألة الصلاة. قال ومنها أي من شروط الصلاة استقبال القبلة. من شروط الصلاة قاس الآن هذا أي شرط يا جماعة؟ الشرط وين الله يهديك؟ طهارة وكذلك ستر العورة، وعرفنا أنه مانع عدل استقبال القبلة. نعم هذا الشرط الثاني حقيقة اللي هو يعني بالنسبة إلى ما شاء من ناحية الطهارة ومن ناحية يعني الوضوء واستقبال القبلة. طهارة واستقبال، ومنها استقبال القبلة. قال من شروط الصلاة ومنها استقبال القبلة، ما الدليل بأن يجب استقبال القبلة للصلاة؟ نعم، ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. وكان حديث البخاري النبي صلى الله عليه وسلم قال مسيء صلاته قال إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة، حديث البخاري. وكذلك الإجماع قال فإن عجز عن استقبالها لمرض أو غيره سقط أي استقبال القبلة، كما تسقط جميع الواجبات بالعجز عنها. يقول في حالة العجز المرض أو غيره تسقط. ما الدليل في حالة العجز تسقط القبلة؟ لما لا يكون كالركن إيه في حال العجز. الله عز وجل لله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. إذن هاي الآية تحمل قال في حالة الأعذار، فأينما تولوا فثم وجه الله. بعضهم حملها على مثل هذا الوجه، بعضهم قال لا من باب رد على اليهود كان، لكن بعضهم حملها فأينما تولوا فثم وجه الله. قال هذا يحمل في الأعذار، إذا كان يجب في أحوال طبيعية أن تتوجه. إذن متى طبق الآية هذه؟ قال إذن هذا في أحوال غير طبيعية في حالة الأعذار. قال كاف الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم ما جعل عليكم في الدين من حرج جاي كلف الله نفسه لو سأه. قال لا ما يخافش كلف الله نفسه لو سأه كذا انت غير محاسب، لكن من قال بان الصلاة ما تسقط عنك؟ قال فأينما تولوا فثم وجه الله، هذا يدل بان يجوز ان لا توجه القبلة، حكمه مو حكم الركن. في دليل اخر يا جماعة؟ نعم عدل صحيح حديث البخاري ان الصلاة كانت توجيه بيت المقدس، فنزلت الآية بعض ما علم الا بعد فترة، بعد ذلك توجه الى القبلة الى الكعبة. وفي رواية الرواية البخاري اثناء الصلاة اتاهم الخبر فتوجه، فركعة الاولى وركعة الثانية ما توجه الى الكعبة، كان جاهلين بهذا الحكم. قال هذا في حال يعتبر عذر الجهل، فإذا يجوز ان لا يتوجه الى القبلة في حال العذر كالجهل، هنا عجز ما علم يعتبر عاجز، العلم فيعتبر عاجز، ولذلك صح مثل. وبعد فيه دليل اخر يا جماعة عدل حديث جابر انه عندما الصحابة دخل مو عارفين اتجاه القبلة، فكل واحد خط له خط وتوجه بقبلة معينة غير الاخر، فعندما اصبح اذا بعضهم قبلتهم خطا فسأل النبي صلى الله عليه وسلم امرهم ما امرهم بالإعادة. فالشاهد من هذا قال هذا يدل بان اذا ما توجه القبلة لعذر ولعجز يجوز. بعد فيه دليل هذا كله من ناحية عجز يا جماعة، عذر هذا ذكر موضوع العجز، لكن يا جماعة إذا كان عذر ما يستطيع توجه المريض مو عادي لكن بصعوبة وألم فأتوا. نعم يعني الآن بعد ما عرفنا ممكن لا يتجه للقبلة للعجز، إذا تسقط القبلة في بعض الأحوال كالعجز، إذا ممكن إذا صلاة تعتبر صحيحة بلا قبلة في حالة العجز. إذا صحت الصلاة بلا قبلة حالة العجز إذا نطبق الآيات كلها، ما جعل عليكم في الدين حرج، اتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا الا وسعها، اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم، في حال الاستطاعه والقدره. اما حرج لا ما فيه شيء. في جماعه ادله اخرى بعد، في ادله اخرى في غير العجز بالسنه صلاه النافله تسقط، وبعد والخوف نعم في السفر مثل النافله نعم ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوجه، لكن كذلك صلاه الخوف يا جماعه مو عاجز قادر يتوجه القبله لكن لعذر، فرجال او ركبانه قال مستقبليها او غير مستقبليها كما يقول ابن عمر. فاذا كلها الادله هاي تدل ان الانسان في حاله العذر يجوز له لا يتوجه الى القبله، سواء كان عجز مثل ما ذكر الشيخ او في غير حاله العجز حتى لو كان عذر. ربع يمشون عنه، يمشون عنه هو بيصلي، لو بيقف للصلاه مشوا عنه خلاص انتهى ما ادركه وضيعه، يجوز هو في الصلاه وهو في السياره يصلي، الفرض بالسياره يصلي، بيدرك عرفه لو بيقف يصلي الان ما يدرك عرفه راح يظهر على الفجر، قال يصلي في الطريق الى عرفه حتى الفرض، هنا يعتبر نوع من العذر. قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في السفر النافله على راحلته حيث توجهت به، وهذا متفق عليه في النافله حيث توجهت به. في روايه يقول غير انه لا يصلي عليها المكتوبه، المكتوبه ما يصلي عليها لكن النافله يصلي عليها، اي في الاحوال الطبيعيه هو مسافر فهو طبيعي يصلي يجوز له، ولو ما في حرج ما في حرج تصلي على ما في حرج ولا في عذر يجوز بلا حرج ولا عذر. نعم وانت في الطريق تقيم الليل ويمك واحد هو اللي يسوق السياره تقيم الليل، انت تسوق السياره بالليل وماشي تقيم انت انت سايق لا تقرأ القرآن بس روحك تقرأ هاي كثير يا خلها بالصلاة لكن عاد بالسجود ما والركوع لا تصير خل عينك على الطريق ده جتريلا لا حول ولا قوة هلا وثبت أنه في السفر يعني يقاس عليه إذا كان هناك محتاج بدون حرج حتى لو لم يكن حرج ومحتاج إنه يصلي على في السيارة ماشي. لكن يا جماعة من ناحية قال حيث توجهت به من بداية من تكبيرة الإحرام حتى كانت القبلة في ظاهره تكبيرة الإحرام يجوز أن تكون القبلة في ظاهره ولا أولا يبدأ القبلة ثم بعد ذلك يعطيها ظاهره قال حديث الذي رواه وداود عن أنس النبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا إذا أراد أن يتطوع على ناقته استقبل بها القبلة فكبر ثم صلى حيث وجهه ركابه يعني أولا يستقبل القبلة عند بداية النافلة ثم بعد ذلك حيث وجهت به وبعضهم صح الحديث لكن قال ما أظن من أحد أبو داود يرى بأن الحديث هذا منكر يرون فيه نكارة بعض العلماء فالحديث عنه مرة بعض العلماء بأنه فيه نكارة لكن رواية البخاري رواية صحيح حيث توجهت به بدأ فيه ولا ما بدأ مستقبل غير مستقبل ماشي النافلة حيث توجهت به استقبال القبلة شرط شرط يسقط للعذر مثل الوضوء يسقط للعذر مريض يسقط للعذر لكن مو ركن ركن جزء من الشيء والشرط قبل الشيء ويسقط ها في أحواله طيب قال الكرسي هذا أمر هاني من ناحية كنافلة ولا من ناحية فريضة الفريضة الجلوس على الكرسي هذه مسألة ثانية راح تأتي من أركان الصلاة من ناحية استقبال القبلة الأصل يستقبل القبلة إلا إذا كان هناك حرج الشرط مشروع صلاة يستقبل القبلة وفي الطيارة إلا إذا كان هناك حرج نصلي قال ما في مكان الصلاة نصلي مكان التي يبونه قال لا أبدا نحن راح نستخدم المكان هذا راح تذلونه أبدا ما في مجال ما في مانع تقعد مكانك ويصلي حتى لو كنت غير مستقبل القبلة مثل لا مثل حصان الخوف مثل العذر مثل قالوا من شروطها النية ما الدليل النية لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات إنما لكل امرئ ما نوى وأصل النية محلها القلب وبالاتفاق كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية لا يجب التلفظ بالنية وإنما محلها القلب قال وتصح أي الصلاة في كل موضع إلا في محل نجس أو مغصوب أو في مقبرة أو حمام أو عطان الإبل تصح الصلاة في كل موضع ما الدليل تصح الصلاة في كل موضع إلا المستثنى جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا قال إلا في محل النجس ما الدليل محل النجس ما يجوز الصلاة فيه الصلاة محل النجس إذا كان الصلاة في النجاسة في النعال ما تصح وعليك النجاسة ما تصح فكيف الموضع اللي تباشر فيه الصلاة تحط يدك على على الأرض لابد تكون الموضع هتحط في يدك طاهر تسجد مكان اللي تسجد فيه طاهر مكان عليه رجليك طاهر مكان عليه ركبتيك راح تمس الأرض تكون طاهر الأماكن هاي لابد تكون طاهرة في دليل آخر كذلك حديث الأعرابي حديث البخاري عندما أتى الأعرابي وبال في المسجد فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يتبع بذنوب من ماء لتطهير مكان أمر وهذا أمر في الوجوب فالله عز وجل وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود فهذا الكعبة في دليل آخر الحائض أمرنا أن يعتزلنا المصلى لما؟ لأن تنزل به النجاسات مصلى بغض النظر الحرم ولا غير الحرم أي مصلى إذن هذا كله يدل على أنه لا يجوز أنه يجب اجتناب النجاسات فإذا هذا محظور من محظورات مانع من موانع قال أو مغصوب أو محل مغصوب أي أرض مغصوبة قال من شروطها قال وتصح في كل موضع إلا يعني في الأرض مغصوبة ما تصح لأن الأرض محرم مثل ما عرفنا يا جماعة الآن لو إنسان بيده يصلي على الأرض ممكن يصلي على راحلة ما يجوز أصلي يصلي على الأرض قلت لي الأرض مسجد وطهورة لو يجوز يصلي في أرجوحة وهو يصلي صافع في الأرض على الأرض ما يصح إذا قلت شيخ الإسلام تيمية الأرض الموضع البقعة شرط من شروط الصلاة وإذا توفر الشرط بشكل محرم الشرط يتحقق ولا ما يتحقق ما يتحقق ما يعتبر تحقق يعني شرط ما عرفنا المحرم مثل الحرير ثوب الحرير ثوب الموصوب ما كأنه موجود فإذا ما كأنه صلى على الأرض فإذا تعتبر الصلاة هنا باطل وإلى هذا ما شيخ الإسلام تيمية قال وهو الأظهر يعني صار في الأرض مغصوبة ما تصح باطلة وكذلك هناك من الشافعي الظاهر وهناك من قال ببطلانها وزيد الدبوسي من كما نقل الزركشي زين الحمد لله تسمع أبو صالح كنا
الحمد لله خلاص.
قال أو مقبر أهله الشروب استقبال القبلة والطهارة والنية من قال بينها شرط ومن قال بينها ركن عدل وجود الأرض على كلام شيخ الإسلام. قال أو مقبرة أو حمام. قال ما الدليل الإمارة وسعيد الخدري النبي صلى الله عليه وسلم قال الأرض كلها مسجد إلا الحمام والمقبرة. مسجد أي مكان للسجود، أي مقصود أي صلاة صلاة فيها سجود وركوع، هذه ما تصح. الأرض كلها مسجد إلا الحمامة والمقبرة، فما يصح تصلي فيها صلاة وفيها ركوع وسجود المقبرة ولا كذلك الحمام. لو صلى هناك صلاة باطلة ما تصح. بعد رواه الترمذي وابو داود صحيح الحاكم وشيخ الإسلام وكذلك الألباني. قالوا أشار صحة الإمام البخاري وأعطان الإبل، ولكن مرة الإمام مسلم النبي صلى الله عليه وسلم سئل أن يصلي في مرابض الغنم قال نعم، قال أن يصلي في مبارك الإبل قال لا، كان فيه رواية معاطل الإبل. المكان يعني المكان اللي تبيت فيه الإبل، مو مكان اللي تنزل فيه، ينزل فيه البعير والناقة ما يجي يصلي فيه، لا يجوز يصلي أي مكان ينزل تنزل فيه الناقة أو البعير، لكن المكان اللي بات فيه البعير هذا مكانه وبيته، هنا ما تصلي. قيل يعني قال انتشار الشياطين في الحمامات، لذلك يقول الإنسان إذا دخل الحمام الله من يعدكم خوف والخرائف، وكذلك المقابر انتشار الشياطين فيها والجن فيها، وكذلك معاطل الإبل لأن على رأس كل بعير شيطان. قال ولذلك تنتشر أماكن فيها الشياطين والشيطان هو الذي يقطع الصلاة. قال بعد ذلك كتاب الصلاة خلصنا، ثم قال بعد ذلك باب صفة الصلاة. قال يستحب أن يأتي إليها بسكينة. هذا الجساء في وقت ولا في وقت وذهب وعندنا ربع ساعة. قال باب صفة الصلاة يستحب أن يأتي إليها بسكينة ووقار. يجع ما الدليل يستحب أن يأتي إليها بسكينة ووقار إلى الصلاة؟ عدل إيه نعم. قال أول حاجة محت المقصود الصلاة يصير يأتي إليه للصلاة ثلاث أحوال، أما الحالة الأولى قبل الإقامة، الحالة الثانية مع الإقامة أثناء الإقامة، الحالة الثالثة عند الدخول في الصلاة أو بعد الإقامة. أما الحالة عند الإقامة فإنه ما يستحب أن يأتي بسكينة وقار، إنما يجب أو إنما يحرم عليه يأتي إليه بسكينة، يجب أن يأتي إليه بسكينة وقار. عند الإقامة يجب أن يكون في حالة سكينة وقار، ما يجوز له أن يسرع. ما الدليل ما رواه البخاري؟ أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى، إذا سمعتم الإقامة هذا عند الإقامة ما يجوز، من الإقامة إلى انتهاء الصلاة ما يجوز أن يأتي إليها إلا بسكينة وقار. إذا سمعتم الإقامة فلا عند الإقامة لحق 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 أسرع، لا لا أبد الراحة مش. قال إذا سمعتم إقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم بالسكينة والوقار. هذا أمر ثقل، تمشي بوقار ثقل وسكينة راحة اطمئنان، ولا تسرعوا فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، نهي عند الإقامة. هذا وفي رواية إذا أتيتم الصلاة قال هذا عام. الحالة الثانية بعد الإقامة وفي الصلاة هم كذلك ما يجوز للحديث، حديث البخاري لما قال الصحابي لحديث حديث أبي بكر لما الصحابي موسى فقال له النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعد، نهي من يقضي التحريم، وكان قال له جلبة. كذلك حديث البخاري عن أبي قتادة بينما نحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمع جلبته رجال فبما صلى قال فلا تفعلوا إذا أتيتم إلى الصلاة فعليكم بالسكينة، حتى كذلك أثناء الصلاة. أما قبل الإقامة ما في دليل على التحريم، هذا ما قامت الصلاة تسع تركض ما فيش، ما في شيء يحرم يحرم عليك أو يمنعك، لكن أفضل لقى يستحب لأن حتى يحقق المطلوب، حتى ما يأتي الصلاة وهو مبهور كما قال حتى يحقق الخشوع، فقبل الصلاة أفضل حتى يحافظ على خشوع. العلم هي واحدة، من يقام الصلاة العلة أشد، ما تقاس العلة أشد على العلة الأخف، إذا أتى الصلاة وهو يركض راح يناهت ما راح يخشى، لكن قبل الصلاة ممكن يهدأ ويدخل الصلاة ومرتاح، العلم هي واحدة. قال يستحب أن يأتي إليه بسكينة ووقار. أسأل السكينة ووقار هذا قال من فيه واحد شافوه رايح المسجد وماسك بيده سكين وبيده هاي فار وراح المسجد شيء لماذا تفعل؟ قال سنة سنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم من الصلاة فليأتي بسكينة وفأر. قال الله لك مو سكينة وفأر، بسكينة ووقار. قالت خطأ الحديث، بسكينة هدوء يعني ووقار، مو فأر هذيك. قال فإذا دخل المسجد قال بسم الله، دخل المسجد فقال قال بسم الله، هاي رواية ما تصح، بسم الله رواية فيها ضعف، صحح الشيخ في موضع وضعفها في صحيح الجامع، ولذلك حذفها من صحيح الجامع بسم الله. فدخول المسجد ما تقول بسم الله، تقول اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم، اللهم افتح لي باب رحمتك، يعني بسم الله فيها ضعف. والصلاة والسلام قال بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، قال هذه ما رواه الترمذي عن فاطمة، وابن السني عن أنس، وراه أبو داود وأبو عوان عن أبي حميد فذكر فيها السلام، وروى الترمذي عن فاطمة بن السني ذكر فيها الصلاة. قال فإذا الصلاة والسلام والصلاة والسلام على، إذن أول ما فتح الصلاة اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم. ثم قال اللهم اغفر لي ذنوبي، مخابر الرواية فيها ضعف، لكن ما من الوقت في البحث، لكن مخابر الرواية فيها ضعف، اللهم اغفر لي ذنوبي، لكن الصحيحة افتح لي أبواب رحمتك، هذه رواية مسلم وكانت رواية أبي داود، اللهم افتح لي باب رحمتك، أي بعد الصلاة والسلام على رسول الله في رواية مسلم فقط اللهم افتح لي باب رحمتك. قال ويقدم رجله اليمنى لدخول المسجد، هل فيه دليل يا جماعة؟ قدم رجله من رواه؟ ذكر البخاري معلقة، لكن ورد مراء الحاكم عن أنس، قال إن السنة أن يدخل المسجد برجله اليمنى ويخرج برجله اليسرى، راى الحاكم هذا. يقول واليسرى للخروج منه، ويقول هذا الذكر أي السابق اللي إذا خرج، إذا دخل عرفة وإذا خرج نفس اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم، وافتح لي أبواب فضلك، ورواية مسلم اللهم أني أسألك ذلك، اللهم أني أسألك من فضلك. قال فإذا قام إلى الصلاة قال الله أكبر، ورفع يديه إلى حذو من كبيه، نعم. قال هذا الحديث البخاري ومسلم، قال المسيء صلاته، قال فأسبغ ثم استقبل القبلة فكبر، قال ثم يرفع يديه إلى حذو منكبيه أو إلى شحمة أذنيه، قال ثم بعد ذلك يرفع يديه إلى شحمة أذنيه أو إلى منكبيه بهذه الطريقة، إما إلى منكبيه أو إلى شحمة أذنيه، كل ما شيء هذا أمر جائز. وهذا الحديث رواه البخاري كذلك عن ابن عمر، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة رفع يديه حتى يكون حذو منكبيه، وحديث مالك بن الحويرث كذلك حديث مسلم، قال كذا كبر رفع يديه حتى يحاذي بهما أذنيه، فإذا هذا أذنيه كان موضع، هذا كل الأمر جائز. أو إلى شحمة أذنيه في أربعة مواضع، عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع منه، وهذا حديث رواه البخاري ومسلم، عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند كذلك رفع من الركوع، وهذا حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه متفق عليه. وعند القيام من التشهد الأول، من ناحية رفع اليدين الآن، وهذا حديث رواه البخاري رواه أبو داود، إذا قام من التشهد الأول كان يرفع يديه، بعد التشهد الأول يرفع للقيام، كما صح ذلك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويضع يده اليمنى على اليسرى، وهذا كان حديث البخاري كان يضع يده على ذراعه اليسرى، والذراع يكون على طول هذه المسافة. أما أمنا معشر الأنبياء أن نضع إمامنا عشماننا في الصلاة، هذا حديث ضعيف، فيه طلحة بن عمرو، صح أنه طلحة بن عمرو، قال بعض عمرو بن حريث أخطأ فيه الراوي بحرملة، وإنما صح إنما هو من طريق طلحة بن عمرو، كل الطرق من طريق طلحة بن عمرو، وهو ضعيف جدا، وإذاك هو يستحب وضع اليمين على الشمال، لكن مو هو واجب، ذاك مو هو أمر. أما من رواية البخاري عن الصحابة قال كان الناس يؤمرون، قال من أضعف الدلالة على الوجوب، أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال افعل كذا هذا الأمر، أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال هذا أخف، إنما هذا موقوف في حكم مرفوع، أمرنا هذا الأخف من أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، من الذي أمرهم؟ احتمال النبي صلى الله عليه وسلم، احتمال عمر، احتمال أبو بكر، احتمال، لكن قال يعني يمشي حكم. أما كان الناس يؤمرون، لا هذا ضعيف جدا في الاستحتجاج فيه على من أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو يستحب من هذا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أو على يقول يضع يده اليمنى على اليسرى أو على صدره، لكن هنا أظن في زيادة يضع يده اليمنى على اليسرى، قال فوق سرته، هاي حديث واردة ضعيفة، فوق سرته على الصدر هذا أمر آخر الآن، أو تحتها هاي رواية ضعيفة، أو على صدره قال صدر له 5 طرق وكل طريق فيه علل، لكن هذا أحسن الأحوال، يعني أحسن الأحاديث هذا، على الأقل فيه طريق فيه رجل مجهول، طريق إمام أحمد فيه رجل مجهول ربما وهو تابعي ابن صحابي، قال ربما يتقوى بعض الطرق فيكون هذا أحسن الأحوال، هو على صدر أي بين الثديي. قال موضع هذا موضع القلب، تضع يديك على قلبك أثناء كلامك مع الله عز وجل من حبك لله تبارك وتعالى، وهذا قال من تعظيم لله تبارك وتعالى من شدة العبودية من العبد لله عز وجل. ويقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، أي هذا من استفتاح الصلاة، وحديث هذا مسلم وإمام مسلم، أو غيره من الاستفتاحات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. هناك عدة استفتاحات واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مجال الآن ذكره. وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفة وما أنا من المشركين، من صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، ذاك أمرت وأنا أول المسلمين. ثم بعد ذلك اللهم كاك من قيام الليل، اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيام السماوات، اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين هذا، من كان النبي صلى الله عليه وسلم يستفتح قيام الليل مثل هذه الاستفتاحات. قال ثم يتعوذ، وذاك لأن الله عز وجل قال فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، وهذا أمر بالتعوذ لكن مو خاص بالصلاة، فلو ترك يعتبر آثمة صحيحة مو خاص بالصلاة. ويبسمل إذا كان بداية طبعا الفاتحة، ويقرأ الفاتحة الآن ناحية الأركان والواجبات سيأتي تفصيل الموضوع، لكن يقرأ الفاتحة على ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، كان يقرأ حديث البخاري كان يفتتح بالحمد لله رب العالمين، ويقرأ معها في ركعتين أوليين من الرباعية والثلاثية سورة تكون في الفجر من طوال المفصل، وهذا رواه الإمام النسائي والإمام أحمد من طوال المفصل في صلاة الفجر، وفي المغرب من قصار، وهذا رواه كذلك الإمام أحمد والنسائي، وفي الباقي من أوساطه، أي من قصار المفصل في صلاة المغرب، وهذا رواه الإمام أحمد النسائي، وفي الباقي أي العشاء والظهر والعصر من أوساطه، هذا رواه الإمام أحمد كذلك والنسائي، وإمام أحمد نعم والنسائي. يجهر في القراءة ليلا ويسر بها نهارا، هذا بالإجماع، إلا الجمعة والعيد، إلا الجمعة والعيد والكسوف والاستسقاء، سيأتي تفصيل إن شاء الله في هذه الصلوات، فإنه يجهر ثم يكبر الركوع، هذا رواه البخاري ومسلم، يكبر يجب أن سيأتي موضوع الواجبات ثم يكبر، هذا رواه البخاري ومسلم للركوع، ويضع يديه على ركبتيه، هذا رواه البخاري ومسلم، ويجعل رأسه حيال ظهره، هذا رواه أبو داود، رأسه حيال ظهره يعني تقريبا يتساوى، ثم يقنع رأسه، ما يرفع رأسه، مقنع رؤوسنا يرافع، ما كان يرفع رأسه، وإننا حيال ظهره. ويقول سبحان ربي العظيم، رواه الإمام أحمد وابو داود، ويكرره هم كذلك سبحان ربي العظيم، وإن قال مع ذلك في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، هذا رواه البخاري ومسلم. لكن هل فكرة النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين التسبيحين، وما يقول سبحان ربي العظيم، أو يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، كلها تسبيح، فسبح بهذه الطريقة حقق المطلوب. قال فحسن، ثم يرفع رأسه قال سمع الله لمن حمده، رواه البخاري ومسلم، إن كان إماما أو منفردا. أما المأموم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال إماما سمع الله حمده فقول ربنا ولك الحمد، ويقول أيضا إذا كان إمام أو منفرد وكذلك مأموم ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، رواه الإمام مالك البخاري. ملء السماوات ملء السماء وملء الأرض ومن ما شئت من شيء بعد، رواه الإمام مسلم كذلك. ثم يسجد على أعضاء السبعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على 7 أعظم، على الجبهة، يسجد على الجبهة وأشار بيده إلى أنفه أي يدخل فيها كذلك، والكفين والركبتين وأطراف القدمين يسجد على 7 أعظم، وهذا حديث متفق عليه. ويقول سبحان ربي الأعلى في السجود، رواه الإمام أحمد وأبو داود. ثم يكبر يرفع من السجود، ثم يجلس على رجليه اليسرى وينصب اليمنى أي يفترش، أما اليمنى فينصبها يعني القدم، ينصب القدم، الرجل مقصود به بها القدم، كما قال وأرجلكم إلى الكعبين أي الأقدام، وينصب اليمنى يجلس على رجليه اليسرى وينصب اليمنى، يسمى هذا الافتراش، يجلس على فخذه اليسرى وهذا يسمى الافتراش. قال جميع جلسات الصلاة افتراش إلا التشهد الأخير، فإنه يتورك رواه البخاري بيجلس على الأرض ويخرج رجله اليسرى من جنبه الأيمن، هذه الطريقة بحيث يعني التورك أن يجلس على وركه، لا تسمي التورك، يجلس على وركه على فخذه الأيسر ويخرج قدمه اليسرى بين من بين القدم اليمنى والركبة اليمنى بهذه الطريقة. هذا هو التورك من جنبه الأيمن، ويخرج رجله اليسرى من جنبه ويقول رب اغفر لي وارحمني. هذا حديث رواه أبو داود والترمذي، أي بين السجدتين، رب اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني واجبرني وعافني. من قال رب اغفر لي رب اغفر لي، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رب اغفر لي رب اغفر لي. هذا الآن بين السجدتين، ثم يسجد الجلس السجدة الثانية كالأولى تماما سبعة أعوام، ثم ينهض مكبرا على صدور قدميه. فرفع ثم لولاك الأمر النبي صلى الله عليه وسلم سيأتي من ناحية تكبيرات الانتقال من ناحية وجوبها. لأن قال على صدور قدميه، وهذا حديث رواه الترمذي لكن فيه خالد بن إلياس وهو ضعيف، صدور قدميه رواية ضعيفة، لأنه كان يعتمد على الأرض، يعتمد على الأرض إما بركبتيه أو بيديه رواية البخاري. فكان يعتمد على الأرض عند القيام من السجدة الثانية، القيام من السجدة الثانية يعتمد على الأرض، هذه الطريقة يعتمد على الأرض بركبته، يعتمد على الأرض أو يعتمد على الأرض بيديه، كلما شيء هذا يعتبر اعتمد على الأرض، لم يقل بيديه رواية البخاري، وإنما يعتمد على الأرض بركبته، يعتمد على الأرض أو بيديه. وأما العجن فالرواية هذه رواية فيها ضعف وما تصح. قال ثم ويصلي ركعة الثانية كالأولى، ثم يجلس التشهد الأول. وصفته صفة التشهد، ماذا يقول بالتشهد؟ يتشهد يقول التحيات، طبعا جلسة كجلسة بين السجدتين. وصفته التحيات لله، رواه البخاري ومسلم، التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. النبي صلى الله عليه وسلم علم الصحابة يقول هذه الكلمة السلام عليك. بعض الصحابة بعد مات النبي صلى الله عليه وسلم قال السلام على النبي ورحمة الله وبركاته، لكن عمر الخطاب في عهده أخذ يعلم الناس على المنبر بشهود الصحابة التحيات لله والزاكيات السلام عليك أيها النبي على وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم علم بهذه الطريقة، وهكذا أخذ عمر يعلم الناس، بالأصح أن تقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، لأن السلام كما تذهب أنت الآن للمقبرة ماذا تقول؟ السلام عليكم أهل الديار، يسمعونك، والنبي صلى الله عليه وسلم كذلك يسمعك، وأنت تصلي وتم مكانك على النبي صلى الله عليه وسلم يصل خبر النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه ميزات النبي صلى الله عليه وسلم على كل الخلق الأموات، بينهم ما يسمعون، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أنت وأنت بعيد لو ذكرت فلان ما يسمعك، سلمت عليه ما يسمعك، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لا يصل خبر الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ملائكة، إن الله ملائكة سياحين يبلغون عن أمتي السلام، في رواية يرد الله إلي روحي فأرد عليه السلام. قال السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله. ثم يقوم لبقية صلاته، ويقتصر في في الذي بعد التشهد على الفاتحة، أي ركعتين الأخرى آخر ركعتين على الفاتحة لحديث مسلم. ثم يتشهد في الجلوس الأخير وهو المذكور، ويقول أيضا زيادة كما في رواية مسلم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذه في هذه الرواية ما يقول بارك على محمد وعلى آل ما يقول بارك على إبراهيم وعلى آل إبراهيم رحمك الله، وإنما بارك على آل إبراهيم، صليت على آل إبراهيم في هذه الرواية، رواية مسلم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد لكن على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى محمد على آل إبراهيم، فقد ذكر إبراهيم مرة واحدة في هذه الرواية. ويقول أي بعد ذاك أعوذ بالله، عدل ولا فيه زيادة؟ يقول نعم، قال أعوذ بالله من عذاب جهنم، حديث البخاري ومسلم، أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، رواه البخاري ومسلم. ويدعو بما أحب، ولكن مرة كاتب البخاري ومسلم قال ليتخير ثم ليتخير أو يتخير من الدعاء ما شاء أو يتخير من الدعاء ما شاء، حديث البخاري. وكذلك في حديث ابن خزيمة بعد ما صلى على النبي صلى الله عليه وسلم قال الرجل النبي صلى الله عليه وسلم ادعو تجب، وكان هذا ابن مسعود، وبلغه أبو بكر على طول أعطاه الخبر. طب أتى بعد فترة قال بلغني أبو بكر رضي الله تعالى. ثم يسلم عن يمينه وعن يساره السلام عليكم ورحمة الله، عن يمينه وعن يساره، أبو داود والنسائي والترمذي وصحح. هذا باختصار هيئة الصلاة وكيفية الصلاة، سيأتي إن شاء الله تفصيل أركان الصلاة وواجبات الصلاة ومستحبات الصلاة إن شاء الله الدرس القادم. الحمد لله رب العالمين.